هذه طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، الإذاعة العربية في طهران.
فلسطين اليوم.
بسم الله الرحمن الرحيم. أعزائي المستمعين، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، وأهلا وسهلا بكم معنا في فلسطين اليوم لهذا اليوم. ومحور البرنامج: الاحتلال وحصار الفلسطيني بالوباء. فقراتنا لهذا اليوم: إصدارات، ثم نتابع خبير البرنامج ومحور هذا اليوم الاحتلال وحصار الفلسطيني بالوباء، ثم فقرة ألف باء فلسطينية وأيوب الفلسطينية. البداية أعزائي المستمعين ستكون مع فقرة إصدارات مع الزميلة شيماء غراوي.
إصدارات.
مستمعينا الكرام، نتناول في هذه الفقرة كتابا أصدره مركز الزيتونة للدراسات والاستشارات الفلسطينية تحت عنوان المستوطنون الصهاينة في الضفة الغربية، الاعتداء على الأرض والإنسان، لمؤلفه الباحث غسان محمد دعر. هذا الكتاب يعد من أشمل الإصدارات التي تناولت موضوع الاستيطان الصهيوني في الضفة الغربية، ويستعرض الكاتب من خلاله الواقع بلغة علمية موثقة للفكر الاستيطاني الصهيوني وتطبيقاته في الضفة الغربية ودوافعه ومشاريعه ومراحله، كما يتحدث عن خصائص المجتمع الاستيطاني وبنيته الاجتماعية ومواقفه السياسية والتنظيمات السياسية في داخله، ويتحدث أيضا عن الاستفزازات والاعتداءات التي يمارسونها وأنماط الإرهاب الاستيطاني وأشكاله. ويشير الكتاب إلى أن الاستيطان يعد أحد الدعائم الأساسية للمشروع الصهيوني ووسيلة أساسية لتنفيذ برامج التهويد على أرض فلسطين، مضيفا أن الموقف من مسألة استيطان الأراضي الفلسطينية المحتلة عام 1967 هو نقطة اتفاق بين الأحزاب السياسية الإسرائيلية، وإن كان هناك اختلاف بينها في التفاصيل والأساليب الأفضل لتحقيق غاياتها بالاحتفاظ بتلك الأراضي وضمها إلى الكيان، وكذلك الحال بالنسبة للحكومات الصهيونية المتعاقبة منذ سنة 1967، موضحا حجم الرعاية الحكومية الرسمية للاستيطان على المستوى التنظيمي والمالي والقانوني والأمني. أعزائي المستمعين، يتحدث الكاتب غسان محمد دعر في كتابه المستوطنون الصهاينة في الضفة الغربية، الاعتداء على الأرض والإنسان، عن وجود 5 عوامل للاستيطان، وهي العامل القومي والعامل الأمني والعامل السياسي والعامل الاقتصادي والعامل النفسي، لافتا إلى أن أوضاع كل منطقة أو مدينة على حدة تلعب دورا في تحديد أهداف الاستيطان ودوافعه فيها، حيث تختلف هذه الأهداف والدوافع في القدس من حيث الشكل والغاية عما سواها في غور الأردن على سبيل المثال. وفي سياق عرضه تحليل أطوار إرهاب المستوطنين اليهود في فلسطين، يذكر الكاتب أن المستوطنات شكلت مركز تدريب على أعمال القتل والتخريب والإرهاب، ومنها انطلقت معظم المنظمات الإرهابية لترتكب المجازر بحق الفلسطينيين وتسفك دماءهم وتستولي على أراضيهم، متناولاً الأشكال المختلفة لذلك الإرهاب من عمليات القتل وإطلاق النار واقتحام القرى وإرهاب سكانها وقطع الطرق ومهاجمة سيارات الفلسطينيين وإتلاف الممتلكات وتخريب المحال التجارية واقتلاع الأشجار وحرق المحاصيل الزراعية وتدنيس الأماكن المقدسة واستباحتها وغيرها من أشكال الاعتداء الجسدي والمادي.
أعزائي المستمعين، مع نهاية فقرة إصدارات نشكر الزميلة شيماء على تسليطها الضوء على كتاب المستوطنون الصهاينة في الضفة الغربية، الاعتداء على الأرض والإنسان. أعزائي المستمعين، المفاصل الرئيسة لبرنامجي هذا اليوم: ما الذي يعنيه تحميل السلطة الفلسطينية سلطات الاحتلال مسؤولية فشاء وباء كورونا؟ هل يقف قطاع غزة وحيدا في مواجهة الوباء بعد إعلان وزارة الصحة محدودية المواد المخبرية لديها؟ هل التكافل على الصعيد الجماهيري وحده قادرا على مواجهة الوباء؟ وما هو المطلوب بهذا الصدد؟ الاحتلال وحصار الفلسطيني بالوباء هو موضوع حلقتنا هذه من برنامج فلسطين اليوم. أعزائي المستمعين، اتهم المتحدث باسم الحكومة الفلسطينية إبراهيم ملحم كيان الاحتلال بالسعي لنشر وباء كورونا في الضفة الغربية، وخلال مؤتمر صحفي في رام الله قال ملحم إن الاحتلال سمح للمستوطنين والجنود بتلويث الصرافات الآلية والمركبات الفلسطينية، مؤكدا على أن ما يجري عبارة عن مؤامرة حقيقية تمارس ضد الشعب الفلسطيني لنشر هذا الوباء القاتل.
شو بيعني اعتقال وزير القدس في اللحظة اللي بيسخر كل جهده وإمكانياته لمواجهة فيروس كورونا؟ شو معنى اجتياح المناطق الأراضي الفلسطينية المدن وتجريف الحواجز اللي وضعتها الدولة لكسر السلسلة ومنع التنقل بين المحافظات والمدن، والجرافات الإسرائيلية، الجيش الإسرائيلي بيدخل في الصباح ليجرف كل هذه الحواجز ويفتح الطرق بين المحافظات ويعتقل المواطنين الفلسطينيين في ظل هذه الأزمة؟ شو معنى أن المستوطنين يسمح لهم، وهذه فيديوهات مسجلة أيضا ونشرت، بتلويث الصرافات الآلية والجنود عندما قاموا بهذا الإجراء في الخليل وفي الشمال؟ احنا ما بنتحدث عن نظرية مؤامرة، نتحدث عن مؤامرة حقيقية عمالها تمارس وشواهدها مرئية بالفيديو وليس بالتصريحات والكلام.
وفي قطاع غزة، حذرت وزارة الصحة من فقدان قدرتها على فحص فيروس كورونا خلال أيام بسبب شح المواد المخبرية اللازمة جراء الحصار المفروض على القطاع. وطالب الناطق باسم الوزارة أشرف القدرة خلال مؤتمر صحفي المنظمات الدولية بتحمل مسؤولياتها في دعم احتياجات القطاع الطارئة والعاجلة لمواجهة فيروس كورونا من الأدوية والمستهلكات الطبية ومستلزمات الوقاية ولوازم المختبرات.
وزارة الصحة تعاني نقصا حادا من مواد الفحص المخبري لفيروس كورونا، وما يتوفر لدينا فقط كمية شحيحة ستفقدنا القدرة على إتمام الفحص في قطاع غزة خلال بضعة أيام، ولذلك نطالب كافة الجهات المعنية بضرورة إرسال كميات كافية من مواد الفحص المخبري إلى قطاع غزة. ونؤكد أن ما تم إرساله من رام الله نهاية الأسبوع الماضي كان عبارة عن 1500 أنبوب للفحص، وهي ليست مواد فحص، ونحتاج إلى أن ترسل المواد الخاصة بالفحص المخبري والمرتبطة بهذه العينات. ولذلك نؤكد على كافة الجهات المعنية بضرورة دعم حقيقي للقطاع الصحي، حيث ما وصلنا من كافة الجهات هي عبارة عن مساعدات خجولة لا ترقى بالحد الأدنى من مواجهة فيروس كورونا في قطاع غزة. ولذلك نحن نطالب المجتمع الدولي ونطالب كافة المؤسسات والجهات المعنية بضرورة الدعم الطارئ والعاجل.
هذا وتكثفت الاتصالات على المستوى الرسمي والفصائلي لتوحيد الجهود للحفاظ على سلامة المواطنين، حيث أجرى الأمين العام لحركة الجهاد الإسلامي زياد النخالة اتصالا هاتفيا برئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس، فيما بحث رئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية الأمر مع السيد نخالة. أعزائي المستمعين، لمتابعة موضوع مواجهة وباء كورونا على مستوى الساحة الفلسطينية وضمان سلامة المواطنين في الوقت الذي تتجه فيه سلطات الاحتلال استهداف المواطنين الفلسطينيين بالوباء، نستضيف في برنامج فلسطين اليوم الكاتب والمحلل السياسي الأستاذ نزار بنات. السلام عليكم أستاذ نزار.
وعليكم السلام، تحية لكم ولكل مستمعي راديو طهران.
أهلا وسهلا بك وتحية لك أستاذ. السلطة تحمل الاحتلال مسؤولية نشر وباء كورونا بين الفلسطينيين، ماذا في الدلالات؟
يعني السلطة، يعني أعتقد أنه يجب أن نجزئ الموضوع إلى مفاصل. أولا السلطة يعني كما يظهر في كلام الناطق باسمها اللي انت بثته قبل قليل او احد ناطقيها، يعني هو يستهجن ان الاحتلال يقوم بفتح الحواجز ويقتحم المدن. طب يعني لم يكونوا يستهجنون هذه الاقتحامات قبل وباء كورونا، اذا لا يوجد لديهم اي خطه لمواجهتها. السلطه الفلسطينيه ممثله بمحمود عباس والحكومه برئاسه محمد الشتيه تعاملوا مع اليهود كاصدقاء. موضوع التنسيق الأمني لماذا لم نستفد منه؟ يعني حينما استفدنا من موضوع التنسيق الأمني، الإسرائيليين بطبقوا من التنسيق الأمني الشيء اللي بيناسب شهواتهم. التنسيق الأمني اللي بيؤدي إلى اعتقال المقاومين ما وقفوا، التنسيق الأمني اللي بيتعلق باقتحامات المدن برضو ما بيأخذوا فيه، لأنه هم المستفيدين والسلطة ليس لديها أي رد فعل إلا الشكوى الإعلامية الفارغة. طبعا هون لابد من محاكمة إسرائيل على الأقل، يعني اللي بده يروح للجنايات الدولية، هل هناك أكثر من أدلة موثقة بالفيديو على نية الإسرائيليين أن ينشروا هذا الوباء؟ إذا إحنا بنتعامل مع حرب بيولوجية خلينا نقول مكتملة الأركان. لكن في الوقت نفسه نقل الوباء عن طريق العمال داخل إسرائيل، إن كانت السلطة تريد أن تحمل إسرائيل مسؤولية فهي مخطئة، لأن السلطة سمحت للعمال.
طيب
بالنسبة لموضوع قطاع غزة، نعم تفضل.
نعم. طيب أستاذ نزار، على مستوى الضفة، ما زلنا على الضفة، على مستوى الضفة، حملت السلطة الاحتلال مسؤولية نشر الوباء في القطاع، وزارة الصحة تحذر من فقدان قدرتها على فحص فيروس كورونا خلال أيام بسبب شح المواد المخبرية، من المسؤول هنا؟
المسؤول هي السلطة، لأنه منذ سنوات ونحن نحذر السلطة أن الإسرائيليون سينقلبون عليكم يوما ما. عليكم أن تهتموا بالقطاعات الثلاثة، التعليم، الزراعة، والطب. إحنا من سنوات بنقول للسلطة الفلسطينية التعليم والزراعة والطب هي أركان الصمود الأساسية، وفي نفس الوقت السلطة تسخر حوالي 50% من ميزانيتها للأمن، للأجهزة الأمنية التي لا تستطيع أن تمنع الإسرائيلي من اقتحام حاجز أو من إزالة حاجز وضعته السلطة. إذا من يتحمل المسؤولية هي السلطة. من الذي أهمل القطاع الطبي طوال هذه السنوات؟ من الذي أغرق القطاع الطبي في الفساد؟ من الذي اختطف النقابات الطبية لتكون مجرد أبواق ترويجية للسلطة الفلسطينية؟ من يتحمل المسؤولية هي السلطة، لأن السلطة أولا ما يعني كانت تأخذ المساعدات المالية مشروطة من أمريكا ومن فلك أمريكا، إضافة لذلك هناك ثقب فساد هائل في هذه الأموال.
نعم.
يعني ما الذي تريده السلطة؟ ما حدا قال للسلطة، ما حدا أجبر السلطة إنه يكون رجل الأمن أكثر من نصف القطاع العام، القطاع الوظيفة العمومية، ما حدا أجبر السلطة إنه، لكن هي السلطة وظيفتها أصلاً التخابر والتنسيق وقمع، هي محاولة مقاومة عند الشعب الفلسطيني، وهذا استنزف كل ميزانياتها بما فيها الميزانيات المسروقة، استنزفها لصالح الأمن. أما الزراعة والصحة فلا بواكية لها. طب إذا كانت دول كبيرة ودول مشهورة طبية مثل إيطاليا انهارت فجأة، اليوم ما في عنا إلا الالتزام بالحجر، غير الالتزام بالحجر ما في عنا، ويمكن هذه هي الخطوة الوحيدة الحكيمة التي اتخذتها الحكومة. أما نقص الموارد، فتتحمل مسؤولية السلطة وحدها.
طيب في الحالتين، يعني في الضفة والقطاع الاحتلال مسؤول، ماذا عن موقع المؤسسات الدولية هنا؟ ما مسؤوليتها بهذا الصدد؟
المؤسسات الدولية يا سيدتي لا يمكننا أن نجمع الضفة وغزة في محاكمة واحدة بالنسبة لموضوع فيروس كورونا. القطاع غزة يتعرض لحصار منذ سنوات وتساهم السلطة فيه. المؤسسات الدولية التي تريد تساعد غزة تتعرض لضغوطات ولحرب من السلطة الفلسطينية، على اعتبار أن هذه المؤسسات الدولية لا تتعامل مع الجهة الشرعية. يعني السلطة الفلسطينية تحاول اختطاف الشعب الفلسطيني بادعاء أنها هي الجهة الشرعية الوحيدة المخولة بالنظر في شؤون الشعب الفلسطيني.
نعم.
المؤسسات الدولية لها اشتراطات، يعني لما السلطة بتاخذ معونات من 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 إيران أو من الصين، أعتقد أن اشتراطات إيران أو الصين أو روسيا ليست ذات علاقة وثيقة بالتنسيق الأمني، يعني ما حيقولوا له لازم ترتمي تحت أقدام الإسرائيلي. بس لما يأخذ مساعدات من أمريكا ومن أوروبا، لا، المساعدات الأمريكية والأوروبية مرهونة بخدمات يقدمها السلطة الفلسطينية للإسرائيليين. إذن يجب أن نفصل موضوع غزة عن موضوع الضفة، باعتبار قيادة الشعب قيادة منظمة التحرير في الضفة جزء أساسي من الحصار على قطاع غزة. أنا أعتقد أن أي مواد تريد إدخالها أي جهة إلى غزة ستواجه بحرب شعواء من السلطة، على اعتبار أنه إدخال أي مواد إلى غزة يعتبر تجاوز بهذه السلطة.
إذن أستاذ نزار، يعني تعتقد أن أي مساعدات دولية يجب أن تنحصر فقط في القطاع ودون الضفة؟ طيب يعني هناك شيء،
لا ما أقول ذلك. القطاع بحاجة إلى مساعدة، القطاع بحاجة إلى مساعدة.
نعم
نحن بحاجة إلى مساعدة في الضفة والقطاع، لكن أنت سألتي من يتحمل المسؤولية؟ من يتحمل المسؤولية هي السلطة الفلسطينية.
طيب
هل نحن بحاجة لمساعدات؟ نعم نحن بحاجة.
نعم. هل عمليات التكافل بين الفلسطينيين قادرة على مواجهة الوباء؟
يعني إلى حد ما نعم، إلى حد ما التكافل الاجتماعي بين الفلسطينيين كافي يعني لسد الحاجة المالية والثغرات المتعلقة يعني بالطعام وبالأمور الأساسية وبالخدمات الأساسية. لكن طبعا هذا بالنسبة للأمور الاجتماعية، طبعا إن رجال أعمال يتبرعون بملايين، أما كبار رجال الأعمال يعني قطاع الاتصالات والبنوك في فلسطين. هؤلاء احنا بنسميهم الحكومة الخفية لأنه هم اللي بعينوا الحكومات وهم اللي بعينوا الوزارات. هؤلاء لم يتبرعوا بشيء يذكر. هؤلاء بالنسبة لنا احنا كفلسطينيين نعتبرهم الشر الخفي لأنهم طيب. ناس جشعون ليس لديهم انتماء ولم يقدموا أي شيء. يعني اليوم مثلا التسهيلات تعم كل القطاع الخاص مثلا، بينما البنوك لم تقدم تلك التسهيلات. عندنا الاتصالات، شركات الاتصالات وهي بارون المال الأول المتحكم بقرار بجزء مهم من قرار السلطة الفلسطينية، شركات الاتصالات لم تقدم أي شيء يذكر، لا تبرعات طيب. ولا مساعدات للمواطنين.
إذن أستاذ نزار ما المطلوب؟
والله المطلوب أشياء كثيرة. المطلوب إرادة وطنية جادة، ولا يوجد لدينا إرادة وطنية جادة، لكن هنا خطوة حكيمة. يعني علي أنا أعترف أن الحكومة أدركت أننا لا نملك أي وسيلة أو أي أداة للمواجهة، فقرروا أن يبدأوا بالحجر قبل الآخرين. يعني أول دولة عربية بدأت بالحجر هي السلطة الفلسطينية، وحقيقة هذا كان القرار حكيم لأنهم مدركون أنهم لا يملكون شيئا أمام هذا الوباء. هل هم بيتحملوا التقصير؟ بيتحملوا التقصير، لكن اتخذوا خطوة سليمة، نحن معاهم. ما المطلوب؟ المطلوب أن لا يستثمروها سياسيا. يعني السلطة تريد أيضا للأسف عبر كورونا أن تلمع نفسها سياسيا وأن تلمع الأجهزة الأمنية التي كانت فقط مصممة لقمع المواطن الفلسطيني. الجهاز الأمني أيضا جزء من وظائفه ليس فقط المحافظة على الحجر، مش من وظيفة الأمن فقط يتأكد أن المواطن موجود في بيته، من وظيفة الأمن أن يمنع الإسرائيلي من الدخول. فالمطلوب شيء كثير لا تستطيع الحكومات أن تقوم، حكومتنا أن تقوم، ولكن إذا أردنا أن نكون منصفين يجب أن نحافظ كفلسطينيين على موضوع الحجر إلى أن يفرجها الله. أما ما عدا ذلك هذه الحكومة ليس يعني لا يتوقع منها شيء ولا ينتظر منها شيء، هي حكومة إعلام. أما على أرض الواقع فلا يعني يستطيعون أن يفعلوا شيئا إلا قمع الفلسطيني الذي يقولونه.
طيب شكرا جزيلا لحضورك معنا أستاذ نزار بنات، الكاتب والمحلل السياسي. شكرا جزيلا لك.
شكرا لكم. أهلا وسهلا.
المستمعين، كان معنا قبل قليل الكاتب والمحلل السياسي نزار بنات، وقد حاورناه حول محور هذا اليوم الاحتلال وحصار الفلسطيني بالوباء. أعزائي المستمعين، ما زلتم معنا وبرنامج فلسطين اليوم. حي الجهاد وفتية أحرارا، اتخذوا الجهاد عقيدة وشعارا، واهتف بأبطال الحجارة قائلا: مرحى لكم شرفتم الأحجار، تلك الحجارة في يديكم لوعت، ضفرت لكم تلك الحجارة غارا. إلى الزميلة منار عبد الجبار وهذه الفقرة.
ألف آ فلسطينية.
بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعين الكرام، أهلا بكم. نتعرف في هذه الفقرة على شاعر فلسطيني تنوع شعره بين المقطوعات والقصائد، يلتزم الوزن والقافية، يهتم موضوعيا بقضايا عصره وبخاصة فلسطين والمقاومة. تشيع في قصائده روح الأمل والتفاؤل بمستقبل الأمة العربية والإسلامية. يتفاوت مستوى الخطابية والتقرير في القصيدة تبعا للموضوع الذي تثيره. شاعرنا وأديبنا هو عبد الهادي كامل الحاج. ولد شاعرنا عام 1908 في بلدة سباستيا، إحدى قرى مدينة نابلس في الضفة الغربية المحتلة، وعاش حياته في فلسطين وسوريا والأردن. تلقى شاعرنا تعليمه الابتدائي في مدرسة سباستيا بمسقط رأسه، ثم التحق بالمدرسة الإصلاحية بنابلس فأنهى دراسته الثانوية، وتابع دراسة هندسة اللاسلكي ووصل إلى رتبة مفتش عام 48، كما عمل في هيئة الصليب الأحمر بدمشق وشغل منصب مفتش في وكالة إغاثة وتشغيل اللاجئين، ثم أصبح مديرا لمنطقة دمشق فمديرا عاما للشؤون الاجتماعية في وكالة الغوث قبل أن يتقاعد عن العمل. ومن دمشق انتقل للاستقرار في عمان في الأردن، وظل ملتزما بيته فيها حتى توفاه الله في 28 من تشرين الثاني نوفمبر عام 1996. أعزائنا، نواصل حديثنا عن شاعرنا وأديبنا الراحل عبد الهادي كامل الحاج، حيث صدر له عام 1998 ديوان قلب شعر في العاصمة الأردنية عمان، والذي نشر بعد رحيله، وقدم له نجله غياث عبد الهادي كامل، وله قصائد عديدة نشرتها صحف ومجلات عصره، منها جريدة فلسطين والتي كانت تصدر في يافا، ومجلة يافا بعمان، بالإضافة إلى مجلة الأديب في العاصمة اللبنانية بيروت. نال شاعرنا الحاج الجائزة الأولى في مسابقة شعرية أعلنتها هيئة الإذاعة البريطانية عام 1942 عن قصيدة الوحدة العربية، كما نال الجائزة الأولى في مسابقة شعرية في سوريا عن قصيدة الأم، والجائزة الثانية في مسابقة نظمتها الإذاعة الفلسطينية. نتعرف أكثر على شاعرنا عبد الهادي كامل الحاج من خلال كتاباته، فاخترنا لحضراتكم من نتاجه الشعري قصيدة بعنوان الانتفاضة، فيقول فيها: حي الجهاد وفتية أحرارا، اتخذوا الجهاد عقيدة وشعارا، واهتف بأبطال الحجارة قائلا: مرحى لكم شرفتم الأحجار، تلك الحجارة في يديكم لوعت، ضفرت لكم تلك الحجارة غارا، كانت حجارا قبلكم فغدت بكم تلك الحجارة فضة ونضارا، وتحية للانتفاضة والأولى يهبونها المهجات ليل نهارا. يا أيها الأبطال بورك فيكم أكرم بكم في أرضنا أبرارا. أنتم على درب الفخار منائر أبدا تشع على الدنا أنوارا، تهدي سبيل الحائرين بنورها أيان ساروا يمنة ويسار. سطرتم بدم البطولة والفداء أسطار مجد بوركت أسطار، وخططتم بيد النضال صحائفا ألقا تشع وسؤددا وفخارا. جدتم وما جود أراه كجودكم بذلا لنفس أو دما مدرارا. أعوام قد مرت وأنتم وحدكم في الساح إلا العزم والإصرار، وتقارعون عصائبا وكتائبا لعدوكم بل جيشه الجرار. والمسجد الأقصى وقفتم خلفه سورا فصار بعزمكم أسوارا. قالوا صغارا عنكم وبأنكم لما تزالوا فتية أغرارا، ونسوا بأن بكل فرد منكم عزم الجبال وماردا جبارا. لما دعا داعي الجهاد سعى له قبل الأوان وسابق الأعمار، متحديا جيش الغزاة وبطشهم وسلاحهم وحديدهم والنار. ما ضركم صغر السنين وفيكم همم تركن من الصغار كبارا.
مع نهاية فقرة ألف باء الفلسطينية نشكر الزميلة منار جبار التي أتاحت لنا الفرصة لإلقاء الضوء على حياة الشاعر عبد الهادي كامل الحاج، وقدمت نموذجا من أشعاره عن القضية الفلسطينية.
انهض للثورة والتاريخ،
انهض للثورة والتاريخ،
انهض كهبوب الأعصار،
انهض كهبوب الأعصار،
وارجم أعداءك بالنار،
وارجم أعداءك بالنار،
واهتف بالصوت الهداري،
واهتف بالصوت الهداري.
الثورة
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 الثورة نهج الأحرار،
الثورة نهج الأحرار.
من غزة من قدس العربي،
من غزة من قدس العربي،
من أسر النقمة والتعب،
من أسر النقمة والتعب،
اخرج كالريح ولا تهبي،
اخرج كالريح ولا تهبي،
يا جيل النخوة والغضب،
يا جيل النخوة والغضب،
وتدفق
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 وتدفق نهرا من لهب.
قرن من الجهاد، 70 عاما تحت الاحتلال، ماذا في صبر أيوب الفلسطينية؟ مع صبر أيوب ننتقل إلى فقرتنا التالية.
في ناس زي الشجر وفيهم زهر حنون، واحد بيعطي ثمر واحد ظلال وغصون، ويسقط ورق ويطير مع ريح في كانون، لكن شهيد البلد بيظل حتى حتى الأبد فوق الجبل زيتون. أيوب الفلسطيني.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ويا مرحبا بكم وبالسامعين جميعا. هيك الوطن كانوا يسألوهم قاعدين حوالين النار وبريق الشاي والإيدين على البواريد، وكان يحكي يتذكر ويحكي وبالأخير يقول هيك الوطن. كان يتذكر بحر غزة ورمل غزة ورمل سينا أيام الفدائيين سنة 55 قبل اجتياح الإنجليز والفرنسيين والصهاينة لسينا وغزة. كان يتذكر مرته وولاده وأحفاده وأصحابه، أصحابه اللي استشهد بعض منهم على رمل سينا، سال دمهم وشربوا رمل الصحراء وظلت جسادهم عارية هناك وحيدة على الرمل مصلوبة تحت السماء. وكان يحكي كنت أحط في إيد أي شهيد شوية تراب أو رمل وأدير لوجهه باتجاه فلسطين، مشان لما يجوا ملائكة الموت يعرفوا إنه فلسطيني مات كرمال عيون التراب وهو داير وجهه لوطنه. عمره ما سكر عيون شهيد، لازم يظل مفتوحات مشان يشوف كل إشي. الفلسطيني مش لازم يغمض عيونه حتى وهو ميت، كان يمشي على رؤوس أصابعه ويقول للي حواليه ما تضغطوش على الأرض، امشوا خفاف مشان ما توجعوش التراب لأنه من أجساد اللي سبقونا، ما تعصروش التراب مشان ما ينفر دمهم، امشوا شوي شوي وخفاف، وإذا قدرتوا ارفعوا حالكم وطيروا في الهوى طيران. ومن بين التراب والرمل كان يلملم فتفيت الخبز ويوكلهن مع التراب والرمل، ولما يسألوه كان يقول هيك بفوتوا بأجسامنا ودمنا وما بننساهم مش أبدا. والتراب بتاكل، بتاكل يا شباب، مش لأنه تراب، لا، لأنه حناجرهم ودمهم ولحمهم، ألوف عشرات الألوف من آلاف السنين راحوا، تفتتت أجسادهم وذابوا في التراب والرمل وعلى رؤوس الجبال وفي عروق الشجر وقلوب الطير. عشان هيك هديل الحمام حزين لأنه صدى صرخاتهم الأخيرة ووصيتهم إلنا. الغزاوي سألوه مرة عن اسمه، قال الغزاوي، ومرة قال الصحراوي، ومرة قال الجليلي، وأكثر من مرة قال ابن الشجرة. ابن الشجرة اسم محمد الشجرة، وبنادوني أبو جبل. بعدين إيش أهمية الاسم؟ المهم أفعالنا وأعمالنا. قبل الكارثة كان إلنا بيوت وأرض بنفلحها وبنوكل من خيرها، بنشرب ميتها وبنتنفس هواها، في الشوب مننام تحت فيت شجرها، وفي البرد منتدفى بحرارة شمسها. تربيت وتعلمت بمدارسها وتخرجت على إيدين أحسن الأساتذة، وبلشنا نرسم مستقبلنا وأيامنا الحلوة لقدام. بلا طول سيرة حلت الكارثة وطلعونا من بلادنا.
أبو
بالأول اشتغلت حلاك، بعدين اشتغلت أستاذ في المدارس. بعد مدة أكرمني ربنا سبحانه وتعالى وصرت فدائي، وتجندت بجيش التحرير لما نبلشوا شكلوه. مشيت في أول الطابور والعلم في حزامي كأنه طالع من عظامي ولحمي، والزغريت والقمح والملح، وقدامنا البحر والصحراء وبلادنا، كل بلادنا والحدود الوهمية. مش هذا المهم، كان يقطع خرافه ويتطلع بعيون الشباب حواليه، عيون النشامة المعلقة بكل نقم من وجهه وتقطيعه وملامحه. تاريخ طويل مرسوم بلون الشرف والكرامة والعزة، عزة النفس والروح والإرادة. مش هذا المهم، المهم إنه كثرنا وعددنا زاد، ما عدناش ننعد بالعشرات ولا بالميات، صرنا أكثر وقلوبنا وإرادتنا أكبر. وهذا احنا من قاتل، كلنا من قاتل، بيموت منا ناس وبيظل ناس وبيكثروا وبيطلع جيل جديد ايده على الزناد وعيونه على فلسطين. نسيت اقولكم، اشتغلت بحار، الله رزقني ودبرت حالي بفلوك صغيرة، كنت اصيد السمك وشبع بطون الأولاد والبنات وإمهم. وعمري ما نسيت الجيران اللي كان لهم نصيب من هالرزقة، الله كريم والبحر كريم، واللي بيشتغلوا في البحر دائما كرمة، الله أعطى والله أخذ. كان يتنقل من مطرح لمطرح، وكل ليلة يقعد مع مجموعة من الشباب ويحكي، يسألوه ويتذكر ويحكي. وفي آخر قعدة كان يحدق في الشباب ويقول لهم: بتعرفوا ليش عملنا كل اللي سمعتوه وكل اللي رح تسمعوه في قعداتنا الجاي؟ الحقيقة يا شباب، لسبب بسيط جدا، لأنه الوطن هيك. الله يسعد أوقاتكم جميع، أخوكم أيوب.
أيوب الفلسطيني، إعداد وتقديم الفنان زينات قدسية، تنفيذ وإخراج جواد شري.
ومع نهاية فقرة أيوب الفلسطيني نأتي إلى ختام برنامجنا فلسطين اليوم. شكرا لكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.